بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من أحكام المفطرين في رمضان ممن يسمون بأهل الأعذار، وكان ممن تكلمنا عليه المريض، ومن هو المريض الذي يجوز له الفطر، وكذلك المسافر. وتكلمنا عن التفصيل في قضية أيهما أفضل، الصيام أم الإفطار، وكذلك من أهل الأعذار الحائض والنفساء، وأنهما يفطران ويقضيان، وأنه لا يجوز لهما الصيام. وكذلك من الأحكام الحامل والمرضع، وذكرنا تفصيلا في إذا خافتا على ولديهما أو خافتا على أنفسهما، وتكلمنا في خلاف العلماء في ذلك، وأن أحوط الأقوال أنهما عليهما القضاء سواء أفطرتا لأجل أنفسهما أو خوفا على والدهما. وكذلك تكلمنا عن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وقلنا أنه يطعم عنه في كل يوم مسكين. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. سائر من أفطر من أهل الأعذار إن الواجب عليه القضاء لا غير، إلا من أفطر بمفطر من المفطرات وهو أعظم المفطرات كفارة وإثما، والذي فيه انتهاك نهار شهر رمضان، ألا وهو الجماع في نهار رمضان. يقول رحمه الله: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. هنا ذكر رحمه الله تعالى جملة من أحكام الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وسنذكر هذه المسائل على وجه الإيجاز فيما يقوله أهل العلم. أولا، الجماع في نهار رمضان محرم على الصائم لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد أن يتبين الفجر، أي حين الصيام. ومن السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق على صحته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها أو تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. وهذا الحديث فيه الدلالة على أن من جامع في نهار رمضان فإن هذا من أعظم المفطرات، وأن عليه الكفار. وكذلك يدل على ذلك الإجماع، فأجمع أهل العلم على حرمة هذا الفعل في نهار رمضان. وأما ما على هذا الرجل فإنه عليه 5 أمور، على من أتى أهله في نهار رمضان 5 أمور. الأمر الأول: عليه الإثم، والإثم هنا يترتب على كونه يعلم التحريم، سواء علم الكفارة أو لم يعلم. والأمر الثاني: عليه التوبة. والأمر الثالث: عليه الكفارة، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة السابق. والأمر الرابع: عليه إمساك بقية اليوم، لأنه كما مر معنا الدرس الماضي أنه أفطر بغير عذر. أما من أفطر بعذر فمر معنا أن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، لكن هذا أفطر بغير عذر فيلزمه إمساك بقية اليوم. والأمر الخامس: وهو عليه قضاء هذا اليوم، يعني يكون عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. ويشترط أهل العلم للزوم القضاء والكفارة في قضية الجماع 3 أمور. الأمر الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، ممن يلزمه الصوم. فلو كان مثلا رجل عاجز عن الصيام، امرأته كذلك عاجزة عن الصيام، ما دام أنه لا يلزمهم الصوم إنهم لا يلزمهم الإمساك عن جميع المفطرات. الأمر الثاني: أن لا يكون هناك مسقط للصوم، والكلام هنا عن القضاء والكفار، أن لا يكون هناك مسقط للصوم. فمثلا لو رجل مسافر ونوى الصيام، ولكنه في سفره جامع أهله وهو ناوي ماذا؟ الصيام. نقول: هنا ليس عليك الكفارة، لأن هناك مسقط للصوم وهو السفر، وكذلك المريض. والأمر الثالث موجب للكفارة: أن يكون في قبل أو دبر، في قبل أو دبر. فلو أنزل الرجل مباشرة من دون إيلاج فلا تجب عليه الكفارة، وإنما يلزمه القضاء. أو مثلا استمنى صحيح أنه لا ليس عليه الكفارة، فلا تثبت الكفارة إلا بجماع في قبل أو دبر، سواء هذا الجماع جائز يعني من حيث أنه زوجته إذا كان في قبل أو كان محرما، أي أنواع التحريم إذا كان في قبل أو دبر فإنه تجب فيه الكفار. وأما القضاء فوقع خلاف فيه بين أهل العلم، وهو هل يلزم المجامع قضاء ذلك اليوم أو لا يلزم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه ليس عليه القضاء، وقال وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف، قال لعدول البخاري ومسلم عن روايته أو عنه. وشيخ الإسلام أصلا يرى أن من أفطر عمدا فإنه لا ينفعه القضاء، وهذا الذي أتى أهله عمدا في نهار رمضان ارتكب مفطر. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا عام، وهو قول قوي أيضا يرجحه الشيخ ابن عثيمين في غير قضية المجامع، أن من أفطر عمدا فلا ينفعه القضاء، والمسألة خلافية بين أهل العلم. لكن لزم القضاء هنا على المجامع لثبوت الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أو الرواية في بعض ألفاظها في غير البخاري ومسلم، قال اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. وذكر الشيخ الألباني أنه صحيح بمجموع طرقه، وصححه ابن حجر أيضا رحمه الله. وعدول البخاري ومسلم عن رواية من الروايات لا يدل على ضعفها، وإنما قد تكون على غير شرطهما. فإذا يلزم من جامع أهله في نهار رمضان القضاء والكفار. هذا الحكم بالنسبة للرجل بلا خلاف، هل المرأة عليها الكفارة أو ليس عليها كفارة؟ والمرأة في هذه الحالة على حالتين، أو في هذه المسألة على حالتين. الحالة الأولى أن تكون ناسية أو مكره أو جاهلة، جاهلة بأنها من المفطرات. وتنبه هنا على أن هذه القضية يعفى عن الجاهل بأنه أمر محرم، وعموم المفطرات يشترط فيها العمد والعلم والاختيار، أو الذكر يشترط فيها العمد والعلم والذكر. هذه الشروط الثلاث ثابتة في جميع المفطرات، إن اختل شرط من هذه الشروط لا يكون هذا الفعل مفطر، العمد والعلم والذكر. وهذا الرجل لو قيل كيف أثبتنا عليه الكفار وهو لا يعلم، لأنه جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الحديث يدل على أنه يعلم أن هذا الأمر محرم لقوله يا رسول الله هلكت، فدل على أنه يعلم أن هذا الأمر محرم لكن لا يعرف ما هي الكفار. فلو جاء سائل وقال أنا فعلت هذا الفعل لكن ما أدري أنها عليها كفارة، نقول عدم علمك هنا لا أثر له، يلزمك الكفارة، إن هذا الرجل جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وما يعلم. فهذا ما دام أنه يعلم أنه أن هذا الأمر محرم لذلك جاء وسأل، فإنه تلزمه الكفارة. إذن إذا كانت المرأة مكرهة أو ناسية أو جاهلة فهنا لا قضاء عليها ولا كفارة، لا قضاء عليها ولا كفارة. والحالة الثانية أن تكون المرأة مطاوية متعمدة عالمة، مطاوية متعمدة وعالمة، فهنا الخلاف على قولين، هنا الخلاف على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء على أنها يلزمها القضاء والكفارة، وحكمها حكم الرجل، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز بن عثيمين، لأن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام إلا إذا دل الدليل الخاص على أنه حكم خاص بالرجال أو بالنساء. وأما ما جاء في الحديث فالرجل سأل عن نفسه فكان الجواب له هو، ولا يعني هذا أن المرأة لم تأتي تسأل، فهناك احتمال أن المرأة جاءت سألت، وهناك احتمال أن المرأة تعلم الحكم، فلما ورد الاحتمال لا يمكن أن يستدل على عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليك وزوجتك أنه يكون حكما خاصا بالرجال. وكذلك مما يدل عليه أن العقوبة هنا كانت لانتهاك الشهر نهار هذا الشهر، وهذا حاصل سواء كان من الرجل أو من المرأة. وذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه ليس على المرأة كفارة وإنما يلزم بها الرجل فقط، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك للمرأة. وكما قلنا الجواب أن هذا أمر محتمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فقد تكون المرأة سألت عن نفسها أو هو سأل عن نفسه فقط، أو أنها قد تكون تعرف الحكم ما يترتب عليه أو غير ذلك. فإذا الصحيح هو قول جمهور العلماء. من المسائل التي تكلم عنها رحمه الله قال إلا من أفطر بجماع في الفرج، وقوله هنا في الفرج دلالة على الشرط الذي ذكرناه، فإنه يقضي، وهذا فيه إثبات القضاء، ويعتق رقبة، هذا الكفارة، يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والصحيح أن هذه الكفارة واجبة على الترتيب وليس على التخيير، فلا يجوز للرجل أن ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع العتق، فإن لم يستطع العتق انتقل إلى الصيام، ويلزمه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر، العذر لا يمنع التتابع، أما الفطر بغير عذر فهو الذي يمنع التتابع. فمثلا لو صامت المرأة شهرين ثم داهمها الحيض هنا تفطر، هل يلزمها البداء من جديد؟ لا، لأنها أفطرت بعذر، والعذر لا يقطع التتابع، وكذلك المريض أو غيره. فإن لم يستطع الصيام هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا. فإن لم يجد هذه الكفارة ولا الإطعام فإنها تسقط عنه كما ثبت في هذا الحديث، تسقط عنه كما ثبت في هذا الحديث، فإن متى ما أمكنه أده، متى ما أمكنه أو صار غنيا أو صار معافى فإنه تلزمه فعل هذه الكفارة. ثم ذكر في قضية الرجل يجامع مرة أخرى فكفارة واحدة، يعني أنه جامع، هذا المتن يقول جامع ولم يكفر حتى جامع مرة أخرى، فقالوا يلزمه فقط كفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع ولو كان في يوم واحد فكفارة ثانية فكفارة ثانية. هذه المسألة وهي مسألة إذا تكرر منه الجماع إذا تكرر منه الجماع فعلى أحوال. خلاصة قول الفقهاء أن المسألة لها ثلاثة أحوال أو ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا جامع في يومين أو أكثر من يوم ولم يكفر، جامع اليوم الأول ولم يكفر، وجامع اليوم الثاني ولم يكفر، فالصحيح في ذلك أنه لكل يوم كفارة، وهو رواية عن أحمد، وقال به مالك والليث والشافعي وابن المنذر، ويروى عن عطاء ومكحول، لأن كل يوم عبادة منفردة، ولأنه وطئ محرم لحرمة رمضان، فأوجب الكفارة كالأول، كما أن الأول فعله الأول انتهك حرمة النهار كذلك فعله الثاني. وقيل أنه تجزئه كفارة واحدة، وهذا قول مرجوح وهو قول الأحناف ورواية عن أحمد، والصحيح أنه يلزمه لكل يوم كفارة. إذن هذه الصورة الأولى إذا جامع في أيام متعددة ولم يكفر فالصحيح أنه يلزمه لكل يوم كفارة. الصورة الثانية إذا تكرر هذا الفعل في يوم واحد ولم يكفر، جامع أول النهار وجامع العصر، هل يلزمه كفارتين أو واحدة؟ ولم يكفر، كيف يكون كفر؟ فمثلا جامع أول النهار ثم أعتق رقبة ثم بعد الاعتاق جامع مرة أخرى. صورة المسألة الآن أنه جامع ثم جامع مرة أخرى ولم يكفر، فما الذي يلزمه؟ الواجب عليه كفارة واحدة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن قدامة، لا بغير خلاف بين أهل العلم لتداخل الكفارات. هنا الصورة يصح تداخل الكفارات لأنه انتهك حرمة هذا اليوم، مع أنه يلزمه الإمساك لكن لا تلزمه الكفار، لكن لا يعني هذا أن فعله جائز، يبقى على الحرمة. الكلام هنا عن الكفار. الصورة التي تليها وإذا تكرر الجماع في يوم واحد وكان الثاني بعده الكفارة، مثل ما قلنا جامع أهله ثم أعتق رقبه ثم حصل هذا الفعل مرة أخرى قبل الغروب، فما الذي يلزمه؟ مذهب الأئمة الثلاثة وهو قول في مذهب أحمد أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأنه فسد يومه بالجماع الأول، مع أنه يلزمه الإمساك كما قلنا، لأن كل من أفطر بغير عذر عليه أن يستمر في الفطر، لكن لا يلزمه تلزمه الكفارة مرة أخرى، وهذا هو الصحيح. والمذكور في المتن هنا أنه كفارة ثانية، وهذا أيضا قول آخر في مذهب الإمام أحمد، جمهور أهل العلم على أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. وقوله وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. صورة المسألة يعني هذه المسألة قد تحتمل أكثر من صور. من صورها مثلا ممن لزمه الإمساك رجل أفطر بغير عذر ثم جامع، هل عليه الكفارة أو ليس عليه الكفارة؟ مثاله أكل وهنا فسد يوم، ثم بعد الأكل أتى أهله فقال أنا أصلا مفطر من التحايل، هل تجب تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ جمهور أهل العلم على أنه تجب عليه الكفارة، وذهب الشافعية إلى أنه لا تجب عليه. الصحيح أنه تجب عليه الكفارة لئلا يتخذ ذلك ذريعة وحيلة لإسقاط الكفارة، بل هذا يكون ذنبه أعظم لأنه أفطر أولا ثم أفطر ثانيا، يعني هتك حرمة الشهر مرتين. والصورة الثانية من لزمه الإمساك ثم جامع، فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه؟ وهنا قال كل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه الكفارة. صورة المسألة عندهم لو قامت البينة على دخول الشهر في أثناء النهار، في أثناء النهار قالوا الشهر دخل من الفجر وأعلنوا دخوله، هنا يلزم ماذا؟ الإمساك. أو كان مريضا ثم أفطر ثم شفاه الله، قال الحنابلة يقولون يلزمه الإمساك. رجل مسافر قدم من سفر ودخل بلده، أفطر في السفر ودخل البلد العصر، حنابلة يقولون يلزمه الإمساك. المرأة الحائض طهرت في النهار، يقولون يلزمها إمساك بقية اليوم. فالمذهب هنا كما قال المؤلف يلزمهم الإمساك وتجب عليهم الكفار. فمثلا لو جاء الرجل من سفر وجاء وأتى أهله، كان مفطر في السفر وجاء وقدم في العصر وأتى أهله، أنا بيقول يلزمه الإمساك وتجب عليه الكفارة. والصحيح والراجح هو ما ذكرنا سابقا، وأنه لا يلزمهم الإمساك كما قال، والأثر في ذلك عن ابن مسعود من أفطر أول النهار جاز له الفطر آخره، لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم أصلا غير محترم من حيث وجوب الصيام، لأنهم أفطروا في الأول إذنا من الشارع، إذنا من الشارع كما قال ابن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، من أفطر أول النهار فليفطر آخره، إلا في صورة واحدة وهي قيام البينة على دخول الشهر، لأن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالإمساك، وذلك في لما في صيام عاشوراء أمر الناس بالإمساك في النهار، فحين جاء الأمر بلزوم الإمساك نقول هنا إذا جاء إذا فعل هذا الفعل في النهار بعد دخول بينة الشهر فإنه عليه الكفار. إذن صورة المسألة جاء الصباح الساعة 9 وأعلنوا أن اليوم رمضان، ناس أكلت وناس ما أكلت، فما الواجب على هؤلاء الآن؟ عليهم الإمساك وليس عليهم القضاء ذلك اليوم ولو أكلوا أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بقضاء ذلك اليوم، ويجب عليهم الإمساك ويترتب عليهم ما يترتب على الصائم إذا أتى شيء من المفطرات سواء الجماع أو غيره. وأما المسافر والمريض والمرأة التي تطهر فهذا الصحيح أنه لا يلزمها الإمساك، فلا يترتب عليها شيء من هذا الفعل. لكن ذكرنا تنبيها سابقا ما نبه عليه الشيخ بن عثيمين أنه لا يفطر حتى وإن لم يلزمه الإمساك، لا يفطر جهرا حتى لا يساء به الظن أو حتى لا يقتدى به. وهناك مسألة على العكس، جامع وهو غير معذور ثم بعد ذلك أصبح من أهل الأعذار، هل تسقط عنه الكفارة أو لا تسقط؟ مثلا صورتها رجل مقيم ثم أتى أهله ثم قال أريد أن أهرب عن الكفارة، ماذا أفعل؟ أسافر فأفطر ذلك اليوم، سافر وأفطر. أو رجل معافى فعل هذا الفعل ثم أصيب بمرض، بمرض يبيح له الفطر. رجل صائم وهو في عقله ثم جن، يعني جاءه العذر بعد فعله، يعني هذا عكس المسألة السابقة، فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ الصحيح أنه تجب عليه الكفارة، وإلا لفتح الباب في ذلك وكان كل من فعل هذا الفعل سافر أو فعل شيء من الأشياء التي تفطر عذرا أو يكون له العذر في الفطر بسببها. فإذا تجب عليه الكفارة لأنه حال فعلها لم يكن من أهل الأعذار، وأن العذر طارئ بعد انتهاكه لحرمة الزمن، بعد انتهاكه لحرمة الزمن. من المسائل أيضا، هل تجب الكفارة بغير الجماع؟ ذكرنا في الأول أن من شرطها أن يكون في قبل أو دبر. نقول هنا ونكرر أن الكفارة لا بد فيها من الشروط السابقة، فإذا خرج منه المني بالإنزال أو الاستمناء أو بالنظر أو بغيره فهنا لا تجب عليه الكفار، ولا يقاس هذا على الجماع لأن النص وارد خصوصا في الجماع. وأيضا أن يكون في صيام رمضان، فلو فعل هذا الفعل في صيام كفارة أو في صيام قضاء أو في صيام نذر غير رمضان، ولو كان قضاء لشهر رمضان فهنا لا تلزمه الكفارة، وإن كان هذا الفعل محرم ويلزمه القضاء، يلزمه الإثم، لكن لا يلزمه الكفارة. إذن الكفارة خاصة في انتهاك حرمة شهر رمضان. من المسائل أيضا، لو جامع ناسيا هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ والصحيح في ذلك هو الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم أنه لا يلزمه الكفارة، وأن الشروط الثلاثة هذه ثابتة في الجماع وفي غيرها من المفطرات، لأن بعض أهل العلم يقول هذا لا يثبت في هذه الشروط، لا تثبت في الجماع، النسيان والإكراه يقول لا يثبت في الجماع، والصحيح أنها ثابتة في الجميع. من المسائل، لو جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع، جامع ظانا بقاء الليل فلما تبين الوقت وانتبه إذا الفجر قد طلع وهو في هذا الفعل، فما الذي عليه؟ مذهب الإمام أحمد والمشهور عند أحمد أنه يلزمه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. وجمهور أهل العلم يعني الشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا يلزمه فقط القضاء. قالوا من شروط الكفارة التبين. وقوله وقال طائفة من السلف وهو قول الظاهرية وذهب إليه سعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق ورجحه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه لا شيء عليه وهو الصواب, أنه لا شيء عليه وهو الصواب, لأنه لم يتبين له الفجر. الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن على الإنسان خصوصا مع شدة هذا الأمر وحرمته وغلظ كفارته أن يحتاط لنفسه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن هذا القول أنه لا شيء عليه, يقول أشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة. القول الثالث أشبه الأقوال بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة. هذا ما يتعلق بمسائل الجماع في نهار رمضان. قال بعد ذلك ومن أخر القضاء لعذر, ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره, يعني ليس عليه غير القضاء. ومن وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا, أفطر عن القضاء لكل يوم, أفطر مع القضاء لكل يوم مسكين. فإذا يقولون هنا الحنابلة إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر, إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر. قبل ذلك ينبغي التنبيه على أن من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب عليه المبادرة إليه ولا يجوز له التأخير إلى رمضان الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر, وجاء في حديث أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول فما أستطيع, كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان, حديث متفق عليه. قال ابن حجر يؤخذ من قولها في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر, إلى رمضان آخر. فإذا المسألة هنا التي ذكرها إذا أخر القضاء الرجل الحي حتى دخل رمضان آخر, لأننا سنتكلم عن مسألة الميت. إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فلا يخلو هذا من حالين, فلا يخلو هذا المؤخر من حالين. إن كان التأخير بعذر, كان التأخير بعذر فنقول هنا لا إثم عليه ولا يجب عليه إلا القضاء لأنه معذور, لأنه معذور. لذلك قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه فليس عليه غيره. وأما الثاني وهو قوله وإن فرط مع القضاء كفار, يعني الحالة الثانية تكون أخره بدون عذر, فهذا يلزمه ثلاثة أمور. فالذي أخره بدون عذر يلزمه كم أمر؟ ثلاثة. الأمر الأول التوبة لأن هذا إثم, والأمر الثاني القضاء, يبقى القضاء في ذمته, والأمر الثالث الكفارة, وهذه فيها خلاف هل يلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة. هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ جمهور أهل العلم مالكية الشافعية والحنابلة كما هنا قالوا عليه الإطعام مع القضاء، عليه الإطعام مع القضاء، واستدلوا على ذلك بما ورد عن الصحابة، ورد ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، بل قال ابن قدامة ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافه، يعني الثابت عن الصحابة فقط لزوم الكفار ولم يروى عنهم إسقاط الكفار أو خلاف ذلك، وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. يقول ابن قدامة في من روي عنه هذا الأمر ولزوم الكفارة، قال بهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد سعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة أنه قال في رجل مريض في رمضان ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول يوم لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. هنا قدم الكفارة على الصيام، صام الذي فرط فيه، وهذا رواه الدارقطني في السنن وقال إسناده صحيح موقوف. وأيضا قلنا أنه ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا. الأحناف قالوا لا يلزمه إلا القضاء، وهذا اختاره الإمام البخاري رحمه الله، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين، قالوا ليس عليه إلا القضاء. ما الدليل؟ قالوا لعدم ورود ذلك في الآية ولا في السنة، وأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر ويكفي. قال البخاري في صحيحه قال إبراهيم النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما، ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. ثم قال البخاري ولم يذكر الله الإطعام، هذا وجه الدليل، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. والشيخ ابن عثيمين يقول ما مفاده أن قول الصحابة إذا خالف ظاهر القرآن يكون في حجته نظر، وأننا لا نلزم العباد بالكفارة إلا بدليل. وقالوا يمكن حمل قول أبي هريرة وابن عباس على الاستحباب وليس الإلزام، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يلزمهم الكفارة، والأخذ بأقوال الصحابة في فهم الآية أولى من أخذ بقول غيرهم، وخصوصا ما يقويه أنه لم يرد عن الصحابة خلاف ذلك على ما ذكر ابن قدامة. فعلى من أخره عمدا بدون عذر فإنه يلزمه الإطعام والقضاء، يلزمه الإطعام والقضاء. من مات وعليه صوم، وهذه من مسائل القضاء، من مسائل القضاء، من مات وعليه صوم. قال رحمه الله في المتن: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. وكذلك كل نذر طاعة. إذن يتكلم هنا عمن مات وعليه صوم، وقال أن هذا له حالين: إن مات هذا الرجل وعليه صوم وكان سبب فطره العذر واستمر معه العذر حتى مات، يعني لم يأته وقت يمكنه فيه من القضاء، فهذا لا شيء عليه ولا يلزم لا إطعام ولا كفارة ولا ينصوم عنه وليه، لأن هذا استمر به العذر حتى مات فهو معذور لأنه لم يتمكن من القضاء فسقط عنه، حاله كحال من مات قبل دخول شهر رمضان ولا يلزمه الصوم، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا ما ذكر عن طاووس وقتاده، وأكثر أهل العلم على أنه لا شيء عليه وهو الصحيح. الثاني رجل تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، ففرط فيه حتى مات، ما الذي عليه؟ فيه خلاف بين أهل العلم. قول الأول قالوا أنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، وقالوا يجوز أن يصوم جماعة بعدد الأيام، يعني مثلا عليه 15 يوم يتفق 15 شخص وكل يصوم عنه يكون قد صاموا عنه ولو كان صيامهم كلهم في يوم واحد. يقول البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، وهذا يصوم عنه وليه. فإن لم يكن له ولي أو كان وليه لا يريد الصوم، هنا يطعم عنه كل يوم مسكين بعدد الأيام التي قضاها، والإطعام مد بر من البر الجيد، والمد ربع الصاع، وقدره الشيخ ابن عثيمين قال: نصف كيلو وعشر جرامات. والشاهد أنه يطعم عنه وجبة عن كل يوم. القول الثاني وهو ما رجحه الحنابلة هنا والمذهب عند أحمد أنه لا يصام عن الميت إلا في النذر فقط. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قيل: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه، لا يصام عن الميت إلا في النذر. قيل: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه، يعني قالوا أنه هنا في نهار رمضان أو في صيام رمضان ليس على وليه إلا الإطعام. وهذا نصره العلامة ابن القيم رحمه الله، وأيضا رجحه الشيخ الألباني. قال ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم عنه أو لم يصم عنه يطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، يطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يعني ابن عباس أيضا يرجح أن الصيام عن الميت لا يكون إلا فيما في النذر، وهذا القول أيضا قول قوي، فلا يصام عن الميت إلا في النذر. وأما بقية الصيام مثل قضاء رمضان فإنه لا يصام عنه, فإنه لا يصام عنه. هذا ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها هنا في المتن, والدرس القادم إن شاء الله ندخل